قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. يقول المصنف رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذا الحديث الشريف اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من شق الجيوب وضرب الخدود ودعوى الجاهلية، وهي أمور كان الناس يفعلونها إذا أصابتهم المصيبة وأخبر الإنسان بموت قريبه أو حبيبه أو عزيز عليه، فلطم وجهه وشق جيبه ودعا بدعوى الجاهلية. وكان هذا الأمر في النساء أكثر من الرجال. يقول: فلذلك لما اشتمل هذا الحديث على هذا الأمر المتعلق بالمصائب ما سبى أن يذكره المصنف رحمه الله في باب الجنائز، لأن الجنائز تشتمل على مصيبة متعلقة بأهلها، وهي فقد الميت الذي مات. فلذلك قد يفعل شيء من هذه الأمور، فناسب أن يذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الترهيب منها والتحذير منها. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس منا. هذه العبارة للعلماء فيها مذهبان: المذهب الأول أنه لا تفسر، أنها لا تفسر ولا تؤول، وتترك على ظاهرها ترهيبا وزجرا للناس. وبهذا القول قال سفيان الثوري من أئمة السلف رحمه الله: يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا، فتترك هذه العبارة ولا تفسر، حتى يكون ذلك أبلغ في زجر الناس، أبلغ في زجر الناس وترهيبهم من هذه الأمور. وهذا هو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. المذهب الثاني أن المراد بقوله ليس منا أن لها معنى، واختلف في معناها على أقوال. القول الأول: ليس منا أي ليس على سنتنا ولا هدينا، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن هذا الفعل خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أن المراد بهذه العبارة أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد البراءة ممن يفعل هذا الفعل، ولذلك قال بعض العلماء: من لطم خده عند المصيبة أو شق جيبه أو دعا بدعوى الجاهلية فإنه محروم من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وذلك على ظاهر قوله ليس منا، وإنما يشفع في من هو من هو على هديه ومنه عليه الصلاة والسلام. القول الثالث إن المراد بقوله ليس منا من باب الترهيب والتحذير، كقول الرجل لابنه إذا أصاه أو فعل فعلا لا يحبه: لست مني ولست منك. وليس المراد به الحقيقة. هذه هي مجمل أقوال العلماء. وهناك قول رابع في المسألة، قيل إن المراد بقوله ليس منا أي ليس على هدينا الكامل. فهذه هي مجمل أقوال العلماء رحمهم الله. والمشهور عند العلماء وشراح الحديث أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا المراد به ليس على سنتنا ولا على هدينا ولا طريقتنا، وليس المراد بهذه العبارة إخراج من فعل هذا الفعل من الدين إلا في حالة واحدة، وهي كما قرر العلماء أن يستحل هذا الفعل فيقول إن لطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية لا حرج فيه وهو أمر مباح حلال، فمن استحل ذلك فقد كفر كما نص عليه غير واحد من العلماء. يقول عليه الصلاة والسلام ليس منا من ضرب الخدود، ضرب الخدود عادة من عادات النساء أنهن إذا أصبن بالمصيبة ضربت الواحدة منهن خدها، وقد تضرب وجهها فتضرب عينيها وأذنتيها، وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص الحكم بالخدود، فكل من ضرب وجهه عند المصيبة أو ضرب جبهته عند المصيبة فهو داخل في هذا، إلا إذا كان ذلك دون شعور منه، وأما إذا كان عن قصد فقد فعل فعل كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله. قال العلماء إن قال بعض أهل العلم رحمة الله عليه ينبغي للمؤمنة أن تعود نفسها عند المصيبة على التثبت ومراقبة حالها، فإن بعض النساء وقد يكن صالحات يقعن في ذلك دون شعور، فقد يعتاد النساء إذا أصبن بأمر يستغربن أن تضرب الواحدة منهن يدها على خدها، فهذا هو المحظور والمنهي. قالوا إنما حرم الله لطم الخدود وضرب الوجوه وخمش الوجوه لما فيه من التسخط والتفجع للقضاء والقدر، فلما كان الأصل في المسلم إذا أصابته المصيبة أو نزلت به البلية أن يحتسب عند الله أجرها وأن يسأل الله ثوابها وأن يسترجع وأن يذكر الله بخير، فإذا فعل هذه الأفعال ناقض ما أنبغي أن يكون عليه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا من هذا الوجه. يقول ليس منا من ضرب الخدود، والخد معروف وهو الذي فوق اللحي ما بين الوجنة واللحي، وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد الخد بعينه، فلو ضرب وجهه لدخل في ذلك، وهكذا لو خمشت وجهها أو ضربت جبهتها فإنها داخلة في ذلك. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، كانت المرأة إذا بلغها الخبر أن زوجها مات أو أبوها مات أو ابنها مات خرجت فأمسكت بجيبها فشقته أمام الناس وصاحت ومصيبتاه أو وأبتاه أو وابناه ونحو ذلك، تندبه وتتفجع عليه، وهذا الفعل كان من أفعال الجاهلية، وقد يكون في الرجال، فإن بعض الرجال ضعيف الإيمان فإذا أصيب بالمصيبة مزق ثوبه وقطع ثوبه وتفجع لتلك المصيبة والعياذ بالله، فهو داخل في هذا الوعيد. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا شقت ثوبها
أو حلقت شعرها أو صاحت عند مصيبتها أن النبي صلى الله عليه وسلم بريء منها، ومن برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم فالله منه بريء، ومن تبرأ الله ورسوله منه فلا يسأل عن حاله والعياذ بالله. يقول عليه الصلاة والسلام في الخصلة الثالثة: ودعا بدعوى الجاهلية. كان أهل الجاهلية إذا أصيب أحدهم أو أصيبت المرأة في قريبها خرجت فصاحت واجبلا ورأساه وعضدا وسندا تندبه وتنوح عليه، فهذا من دعوى الجاهلية. فإذا دعت المرأة بدعوى الجاهلية فمجدت مصابها وعظمت زوجها أو من فقدت، فإنها تقع في هذا الوعيد. وورد في الأثر الصحيح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرض مرض الموت، فجعلت امرأته فأصابته إغناء، فجعلت امرأته تثني عليه، فلما أفاق قال: يا هذه، ما زلت أضرب ويقال لي أهكذا أنت؟ يعني كانت إذا أثنت عليه بالشجاعة مثلا ضرب ذلك المريض فقيل له: أهكذا أنت؟ فلذلك قالوا: إن المرأة إذا عظمت زوجها أو مصابها أوذي بذلك. وعليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. المقصود أن ذكر محاسن الأموات على سبيل التفجع عند المصائب والكربات يعتبر من الأمور المحرمة، أن الثناء على الأموات وذكرهم بخير إذا صاروا إذا على سبيل ذكر محاسنهم. فقد ثبتت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عمر بن الخطاب في الصحيح: هذه الأمور الثلاثة إنما حرمها الله عز وجل لأنها تدل على ضعف إيمان صاحبها وعدم تسليمه للقضاء والقدر، ولأن لطم الخدود وشق الجيوب لا ينفع الموتى بشيء، وليس فيه منفعة ولا مصلحة للميت، ولذلك نهى الله ورسوله عنه وأبدلنا خيرا وأزكى منه. فشرع الله ورسوله ذكر الله والاسترجاع عند المصيبة والإيمان والتسليم بقضاء الله وقدر الله، ووعد الله أهل ذلك التسليم بجليل المثوبة وعظيم التكريم وحسن الخلف من الله الكريم العظيم. فما من مسلم ولا مسلمة تصاب بفاجعة في دينها أو دنياها فتسترجع وتذكر ربها إلا آجرها الله في مصيبتها وعوضها وأخلف لها خيرا منها، كما صح بذلك الخبر عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها حينما أصيبت بزوجها أبي سلمة، وكان من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغها خبر موته قالت: وكانت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يندب إلى الاسترجاع، قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت: فلما قلت ذلك قلت: ومن خير من أبي سلمة؟ فعوضها الله خيرا من أبي سلمة بل ومن الناس جميعا، وهو رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه، وأصبحت أما من أمهات المؤمنين. مع ما لها عند الله من المثوبة والأجر. فالمقصود أن المسلم والمسلمة مطالب عند حصول الفاجعة والمصيبة بالاسترجاع والرضا بالقضاء والقدر. ونسأل الله العظيم أن يرزقنا عند المصائب إيمانا يرضيه عنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر مركز الدعوة للإرشاد بجدة أن يدعوكم إلى الندوة التي بعنوان أخطار تهدد البيوت، يلقيها كل من فضيلة الشيخ عبد الله المحمدي رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجدة، وفضيلة الشيخ عبد الله الخصيري بمسجد الشعيبي لحي السلامة يوم السبت الموافق 22/8 بعد صلاة المغرب، وذلك ضمن برنامج تنشيط الدعوة في الأحياء، ويوجد مصلى للنساء. وهذه بشرى أيضا يسر مدرسة تحفيظ القرآن الكريم النسائية بالتنسيق مع مركز الدعوة والإرشاد بجدة دعوة النساء إلى محاضرة تلقيها إحدى الأخوات بعنوان كيف نستقبل رمضان، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 25/8 بعد صلاة المغرب إلى العشاء في مسجد ابن عباس حي النعيم خلف المستوصف الحكومي، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، وردت كثير من الأسئلة تقول في بدايتها إلا نحبكم في الله. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم القيام للجنازة عند مشاهدتها؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن القيام للجنائز عند رؤيتها كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث علي رضي الله عنه الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنائز فقوموا، إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم. هذا الحديث نسخ، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر هديه ترك قيام للجنازة. وهناك طائفة من العلماء تقول إن هذا الأمر بالقيام ما زال باقيا لمن حضر الدفن، فإنه ينهى عن أن يجلس حتى توضع الجنازة في القبر، وعلى ذلك خرجوا أمره بالقيام. والصحيح أن أمره بالقيام منفصل عن مسألة القبر، وأن القيام كان في أول الإسلام ثم نسخ ذلك، فلا حرج بالجلوس عند مرورها، والله تعالى.
أحبكم الله. وسائل يقول: عند الصلاة على عدة جنائز فكيف يتم ترتيبها؟
هذه المسألة للعلماء فيها وجهان: هل الأفضل دنو الفاضل من القبلة أم العكس دنوه من الإمام؟ فمنهم من يرى أن النساء يكن قبل القبلة أو في جهة القبلة، ثم يوضع الرجال مما يلي الإمام، ثم يرتب الناس على حسب فضلهم إذا كانوا رجالا على هذا الأساس أو على هذا الأصل، على أن جهة القبلة أفضل وأشرف، فيوضع أكثرهم قرآنا في ذلك، ثم يرتب الناس على هذا الأساس. أما بالنسبة للشق الثاني الذي يحتمله السؤال، وهو كيفية الصلاة على الرجال والنساء كيف ترتب، وأظنه مقصود السائل، فإنه قررنا أن السنة أن يقف عند صدر الرجل ووسط المرأة، فيقدم الرجل ثم تقدم الرجل يوسط الرجل، فيكون مقام الإمام عند صدره عند صدر الرجل، وتوسط المرأة بحيث يكون وسطها مقابلا للإمام، ولو تفاوتت الجنازتين في المقام أو في المكان الذي وضعت عليه. توضيح ذلك أننا إذا قلنا إن السنة في الرجال أن يكون مقام الإمام عند الفجر فإنه يؤتى بالرجل ويكون مما يلي الإمام، وتكون جنازته أو سريره يقف فيه الإمام بإزاء الصدر، ثم توضع المرأة ويحاذي وسطها صدر الرجل بحيث لو وقف الإمام حاذى صدر الرجل وحاذى وسط المرأة على ما ذكرناه في التفصيل في المجلس الماضي، والله تعالى أثابكم الله. وما حكم من يكتب على القبر اسم الميت؟ ما له أصل، الميت لا يدوم مكثف لأنه سيتحلل وسيقبر غيره، وأما وضع علامة يعرف بها قبر الميت فهذا له أصل من حديث عثمان بن مضعون، إنه صح في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أمر بتعليم قبره لأجل أن يدفن إليه أهله وقرابته، كما صح بذلك الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. وأما ما عدا ذلك من كتابة الأسماء ونحن ذلك فلا أصل له.
الله. والسائل يقول: فضيلة الشيخ، بعض الناس يقولون إن الإنسان إذا لعن دابته أو شيئا من الجمادات وكانت ملكه فلا يجوز له بعد ذلك اقتناء هذا الملعون، فهل هذا القول صحيح؟
هذا القول ينبني على ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما لعنت المرأة الدابة قال: لا تصحبنا ملعونة. ولكن هذا الحديث لا يؤخذ على ظاهره لأنه متوقف على العلم بإصابة الدعوة للدابة، وهو أمر غيبي أطلع الله عليه نبيه فيستقيم في النبي صلى الله عليه وسلم وقد لا يستقيم في غيره، ولذلك لو قيل بالتخصيص لكان أقوى. وينبغي للمسلم كما قلنا أن يحفظ لسانه عن لعن دابته وجماده، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا يقول فضيلة الشيخ: كثير من النساء اليوم يلعن أولادهن، وإذا نصحتهم يقولن هذا باللسان وليس من القلب شيء، فما نصيحتك لهؤلاء؟ ويقول سائل آخر: هل الإنسان الذي يلعن نفسه غضبا وحمقا يقل إلى نفسه ذلك اللعن، وهل هو محاسب على ذلك؟
أما بالنسبة في الطرف الأول من السؤال أو السؤال الأول، فلا ينبغي للوالد ولا الوالدة أن يلعن ولده، والابن على ما عوده عليه والداه، فلو لم يكن في اللعن إلا تعلم الابن لما لا خير فيه من سوء القول لكفى. وإذا لعن الوالد أو الوالدة ابنه أو ابنته فوافق بابا في السماء مفتوحا فقد يلعن ذلك الابن فيحرم الخير والعياذ بالله. وقد صح بذلك الحديث عند أبي داود في السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أولادكم، لا تصادقوا بابا في السماء مفتوحا فيستجاب لكم. فكم من ابن أشقته دعوة أبيه، وكم من بنت أشقتها دعوة أمها، فينبغي للإنسان أن يتحفظ وأن يتقي الله في ولده. ومن العجيب الغريب أن الوالد إذا لعن ولده أو الوالدة إذا لعنت ولدها حاسبها الله عن ذلك، فقد جاء في سنن الترمذي أن رجلا كان يملك عبيدا وكان يضربهم ويسبهم ويشتمهم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي عبيدا آمرهم فيعصونني فأضربهم وأسبهم وألعنهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة نظر في عصيانهم ولعنك وضربك لهم ثم أخذت بذلك. فتولى الرجل يبكي وقال: أشهدك أنهم أحرار لله عز وجل. فهذا يدل إذا كان المملوك الذي يملك الإنسان إذا ضربه وشتمه حاسبه الله عليه، فكيف بالإذن؟ فلذلك لا يجوز للإنسان أن يعود لسانه لعن الإذن وأذية. أما الشق الثاني من السؤال وهو لعن الإنسان لنفسه، نسأل الله السلامة والعافية، فقد ثبت في الحديث الصحيح أعني حديث الطفيل أن رجلا هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في القصة المشهورة آخرها أن هذا الرجل هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأصيب في المعركة، فلما أصابته الجراح وآلمت أخذ مشقصا فقطع يده فشخبت برادمه فمات. فرؤي في المنام كما في صحيح مسلم رآه الطفي فقال: ما فعل الله بك؟ فقال: أدخلني الجنة وغفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: فرأى كأن يده عليها شيء، قال: وما الذي في يدك؟ قال: إن الله قال لي: لن نصلح منك ما أفسدت يداك. فإذا كان الإنسان يلعن نفسه ويتسبب والعياذ بالله في طردها وإبعادها من رحمة الله، فلا يأمن أن يأخذه الله بجريرة قوله. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من لعن والديه، وهما أصل الإنسان، فلا يبعد أن من لعن نفسه أن يلعنه الله بلعنته لنفسه، نسأل الله السلامة والعافية. فلا يجوز للإنسان أن يلعن نفسه، نسأل الله العظيم أن يعافينا من منكرات الأقوال والأعمال، والله تعالى أعلم.
أسألكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: ذكر بعض من كتب في آداب أهل العلم أن على المفتي إذا انتهى من السؤال أن يقول: تم الجواب والله أعلم، ولا يقول مباشرة الله أعلم، لأنه قد يقصد به نهاية الجواب، فلا تكون ذكر الله أو نسبا للعلم إلى الله، فما رأي فضيلة الشيخ في ذلك؟
نعم، هذا الكلام ذكره ابن جماعة في آداب طالب العلم، ولكنه محل نظر، فإنه لو علق الأمر على النية لكان أقوى من تعليقها على قوله تم الجواب، فإن الشخص إذا قال تم الجواب والله أعلم قد يقصد ختم الجواب، ولذلك يترك المفتي على نيته، فإن قصد بقوله والله تعالى أعلم ذكر الله فهو ذكر لله ولو كان في خاتمة السؤال، وهذا مذكور مسطور في فتاوى العلماء رحمهم الله ومعروف، وذكروا أنه من آداب المفتي أنه إذا انتهى من الفتوى أن يبتدئ الفتوى بذكر الله كالبسملة وحمد الله والثناء عليه، وأن يختمها بذكر الله عز وجل، ولذلك نقول هذا ما ظهر والله تعالى أعلم.
سابقكم الله وسارق. وهذه امرأة تقول: امرأة تريد أن تزكي من مالها وزوجها مستحق للزكاة، فهل يجوز أن تعطيه منها؟
هذه المسألة فيها حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لها دفع الصدقة عن القرابة، وأخبرها أنها صدقة وصلة رحم. ومن أهل العلم رحمهم الله من أجاز دفع الزكاة للزوج للعكس، وحكي عليه قول الجماهير، لذلك لا حرج في دفع الزكاة إلى الزوج والله تعالى أعلم.
سابقكم الله وسائل. يقول فضيلة الشيخ: يوجد شركة تقسط الأراضي ولكنها لا تكتب الأرض باسم المشتري إلا بعد تمام التقسيط، وإن استخدم هذه الأرض لبناء ونحوه فما الحكم جزاك الله خير؟
الأصل في عقود البيع أن من باع واشترى تقسيطا أو معجلا أنه يملك السلعة بالبيع بالإيجاب والقبول، فكل سلعة وقع الإيجاب والقبول عليها فقد ملكها المشتري إذا افترقا، وذلك بعد اتفاقهما وتمام شروط صحة العقد. أما أن يقال للمقسط لا تملك بيع السيارة ولا تملك بيع الأرض، فهذا بعض العلماء أجازه من جهة الشر، وذلك لأن صاحب الأرض قد يخاف على ماله فيخشى عدم السداد، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن أصول الشرع لا تقتضي صحة ذلك، وأنه يخلى بين المشتري وبين السلعة، ثم يضمن لصاحب السلعة حقه على الأصل المقرر في الشرع والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. وهذه امرأة تقول فضيلة الشيخ: في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار، الحديث ذكر الحديث الصنف الثاني من النساء نائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت، فما معنى ذلك؟ وهل يجوز للمرأة أن تجعل شعرها من الجنب؟ أفتونا مأجورين.
قوله عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن مثل أسنمة البخت، لا يجدن الجنة ولا يرحن ريحها. قوله مائلات مميلات، قيل مائلات أي صاحبات فسق، مائلات عن طاعة الله، مميلات أي داعيات إلى الفسق غيرهن. وذلك أن المرأة الفاسدة فاسدة في نفسها مفسدة لغيرها، فهي مائلة عن طاعة الله، مميلة لغيرها عن طاعة الله إلى الفسق والفجور. والوجه الثاني قيل مائلات أي إذا مشينا تكسرن في المشية، فاختالت إحداهن مالت في المشية. مميلات أي مميلات غيرهن بالنظر إليهن، لأن المرأة إذا اختلت مشيتها فتنت غيرها بالنظر إليها، فإن المشية غير المألوفة تلفت الأنظار، فإذا مشت هذه المشية التي تخالف طبيعتها وسبيتها أمالت غيرها بالنظر إليها. وعلى كل الوجوه، فإن الحديث قد دل على حرمة المشية التي تلفت الأنظار، وأنه يجب على المرأة إذا خرجت أن تمشي مشية لا توجب الفتنة. ولذلك نهي عن لبس ما يوجب اختلال المشية، كلبس الأحذية التي تخالف فيها المرأة مشيتها، أو تكون محددة أو دقيقة المشية حتى تتحفظ فيها بإبداء بعض محاسنها. هذا بالنسبة للوجه الأول. أو على الوجه الثاني أنها مائلات من وجود الشفق والعياذ بالله بهن، مميلات أي ساكنات غيرهن بالدعوة إلى الفجور والزنا ومحارم الله والعياذ بالله. وقولوا على رؤوسهن فأسنمة البخت، قال العلماء المراد به صف الشعر وترتيبه وتزيينه حتى يبدو على الرأس كسنام البخت، وهي الإبل البختية، لأن الإبل نوعان عراب وبختية، فأما البختية فهي التي لها سنامان وتوجد في أرض خراسان والسودان عادة، فهذه كأمثلتها. شد النبي صلى الله عليه وسلم علو الشعر على رأسها وتصفيفها له كعلو السنام هذا النوع من الإبل. فالمقصود أنهن يصففن الشعر حتى يكون كالبعير بالسنامين، فترى أطباق الشعر مصففة. والسبب في ذلك أن المرأة تطالب بعدم إبداء أي شيء سواء في شعرها أو في ثيابها يلفت النظر إليها، لأنها إذا تعاطت أي سبب يوجب النظر إليها استتبع ذلك الفتنة بها. فإذا كان وضع شعرها غريبا يلفت النظر فتن الغير بالنظر إليه، حتى حرم العلماء أن تلبس العباءة المنقوشة. قالوا فإذا لبست العباءة التي عليها التطريز ولو كان لونها موافقا للعباءة فإنها تلفت الغير إلى التطريز الموجود فيها، فهو في بداية الأمر ينظر إلى غرابة التطريز فيتبع بأذية الشيطان له بالنظر إلى ما وراء ذلك من الفتنة. وهكذا في الشعر، فينظر إلى غرابة تصفيفه فيدعوه الشيطان إلى النظر إلى مفاتن المرأة. وهكذا ميلتها في المشية، فينظر إلى غرابة مشيها فإذا هزت أعطافها نظر إلى مواضع الفتنة من هزها. فكان هذا هو مقصود النهي في الشرع عن هذا. ونسأل الله العظيم أن يعافينا من منكرات الأخلاق والأدواء، صلى الله عليه وسلم.